إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا أيها الإخوة في بيان المعنى الإجمالي للآيات من سورة النساء من الآية 36 إلى الآية 42، وقد بينا الآية الأولى منها وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبينا هذه الآية وذكرنا مناسبة ختامها بهذا الختام: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال هو المتكبر بقلبه، والفخور هو الفخور بلسانه. ومن كان فيه هذه الصفات أنه متكبر باطنا وظاهرا فإنه لا يؤدي الحقوق، فإنه لا يؤدي الحقوق، فلا تجد متكبرا إلا ويمنع الحقوق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والذي يغمط الناس ويحتقرهم فلن يؤدي حقوقهم. ثم ذكر سبحانه وتعالى 5 صفات للمختال الفخور. فهذا المتكبر ظاهرا وباطنا له صفات: الأولى الذين يبخلون، وهذا يؤيد ما ذكرناه أن المختال الفخور هو الذي يمنع الحقوق ولا يؤديها، يبخل بها. والبخل هو أثر الشح، فالشح في القلب والبخل يظهر. فلو قيل لك: ما الفرق بين البخل والشح؟ فتقول: الشح يحمل على البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح عمل قلبي، والبخل عمل جوارحي، حتى يبخل بالكلم، حتى يبخل بالنصيحة. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ليس فيه خير في نفسه، ولا يريد أن يصل الخير إلى الآخرين. ويأمرون الناس بالبخل، إذا أراد إنسان أن يتصدق بصدقة يأمره بالبخل ويقول له: لماذا؟ لماذا تنفق؟ لماذا تضيع المال؟ وكما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن أمثال هؤلاء تجدهم لا يؤدون ما عليهم من حقوق وفي المقابل يضيعون أموالهم فيما حرم الله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. فإذا يبخلون ويأمرون ويكتمون. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فلا يحدث بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. هناك فرق بين الفخر وبين التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. فتقول: كنت كذا وأنعم الله تبارك وتعالى علي بكذا، وأنا في خير ونعمة بفضل الله عز وجل، ولولا أن الله تبارك وتعالى من علي ما كان عندي شيء. فهذا كله من التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإذن يكتمون ما آتاهم الله من فضله. إذا جاءهم أصحاب الحقوق من المساكين واليتامى وذو القربى وغيرهم، يكتمون نعمة الله تبارك وتعالى، ويجعلون ذلك عذرا في عدم أداء الحقوق، عدم أداء الحقوق. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نعم، لأن هذه أيها الأخوة صفات الكافرين. الكافر تجده بخيلا، تجده يذهب إلى السوبر ماركت ويشتري تفاحة واحدة، ونحن نعجب ونقول هذا عندهم اقتصاد وعندهم هذا بخل. إنسان يشتري يأكل وينفق على أولاده، إذا بقي منه شيء يعطيه لجيرانه، يعطيه للفقراء والمساكين. فإذن البخل من صفات الكافرين، والأمر بالبخل. ويكتمون فضل الله تبارك وتعالى عليهم. فمن أجل هذا قال تعالى: وأعتدنا للكافرين. وسبق أن ذكرنا لكم أن هذا يسمى إظهار في موضع الإضمار، يعني كان التقدير إيش؟ وأعتدنا لهم، هذا كان الكلام، وأعتدنا لهم عذابا مهينا. فبدل هم، بدل الضمير هذا، جاء بكلمة إيش؟ الكافرين. والكافر هذا اسم ظاهر، فهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار. وفائدته تعميم الحكم، فلا يكون خاصا بالمذكورين في الآية. وله فائدة أخرى، وهي بيان علة الحكم، وهو ليش؟ وهو الكفر. فإذا يراد بهذا تعميم الحكم وبيان علة ليش؟ علة الحكم. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يهينهم ويذلهم بسبب بخلهم وكتمانهم. فالبخيل أيها الإخوة ذليل، الذي يكتم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، هذا ليس شريفا، ليس كريما ولا نبيلا، بل هذا ذليل. ولذلك توعده الله تبارك وتعالى بالعذاب المهين الذي يهينه ويذله. الصفة الثالثة من صفاتهم، هذه كلها صفات المختال الفخور الذي يمنع الحقوق. الصفة الرابعة: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. فإذن هو بخيل، وإذا أنفق يرائي بنفقته، فهو دوما في يعني في فيما يغضب الله تبارك وتعالى وفيما لا يعود عليه بنفع، إما يبخل وإذا طاوعته نفسه الشحيحة بالإنفاق فإنه يرائي بنفقته، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، رئاء هذا يسمى أو يعرب مفعول لأجلهم، يعني الحامل لهم على النفقة هو الرياء، رئاء الناس. الصفة الخامسة: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نعم، طبعا يعني هذا يعني إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلم في هذه الصفات، نعم، لكن طبعا في هذه الصفات بقدر معين، لأن هذه الصفات يعني أعلى ما تكون في الإيش؟ في الكافر، وأما في المسلم فتوجد هذه الصفات ولكن بنسبة إيش؟ بنسبة معينة، نسبة تزاحم الإيش؟ تزاحم الإيمان الذي عنده. قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نعم، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لو كان يؤمن بالله ويثق في الله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى يخلف عليه ما بخل، لو كان يؤمن بأن الله تبارك وتعالى يضيع عمل المرائين ولا يثيبهم عليه ما راى، ولا باليوم الآخر، اليوم الآخر الذي يكون محلا للإيش؟ الذي يكون محلا للجزاء. قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، فساء قرينا. فختم الله تبارك وتعالى الآية بهذا لأن الشيطان هو الذي يحمل الإنسان على مثل هذه الصفات. الشيطان يعدكم الإيش؟ ها؟ الفقر ويأمركم بالفحشاء. نعم، يعدكم الفقر، فهذه الصفات البخل والأمر بالبخل وكتمان فضل الله تبارك وتعالى، وإذا أنفق ينفق رئاء الناس، الذي يحمل على هذه الصفات هو الشيطان. قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. ماذا عليهم يعني ما الذي يضرهم، ما الذي يضرهم؟ وفي هذا نعي عليهم بجهلهم بما ينفعهم ويصلحهم، كما قال المفسرون، قالوا المعنى أنهم جهلاء بمصلحة أنفسهم وبمنفعة أنفسهم، لا يميزون بين ما يضرهم وإيش وما ينفعهم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. فالنفقة أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برهان، النفقة أو الصدقة إيش؟ برهان. برهان على ماذا؟ برهان على الإيمان. لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، الصدقة برهان، برهان على الإيمان. وأنفقوا مما رزقهم الله، شوف كيف أسلوب القرآن، القرآن يحتاج أن تتأمل في كل لفظ. وأنفقوا مما، ما قال مما عندهم، قال مما رزقهم الله، وأنفقوا مما رزقهم الله، أنت ما بتعطي من عندك، أنت تعطي مما حباك الله عز وجل به، الله تبارك وتعالى تفضل عليك بهذا المال وأنت تبخل به، الذي تفضل عليك هو الذي يأمرك بالإنفاق. وكان الله بهم عليما، وكان الله بهم عليما. هذا يعني تهديد لهم، تهديد لهم، وأن الله تبارك وتعالى يعلم أحوالهم وما هم عليه باطنا وظاهرا. ثم قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إيش المناسبة يا إبراهيم؟ لأن الآية التي قبلها في الإيش؟ في الإنفاق. فأنفق، والله تبارك وتعالى ها سيجازيك الحسنة بإيش؟ بعشر أمثالها، لا يظلمك، فلا يخاف ظلما ولا إيش. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، إيش الآية؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما ولا هضما، الظلم اللي هو نقص المجازاة، والهضم عدم المجازاة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب، نفي الظلم عن الله عز وجل، ما المقصود به؟ المقصود به تمام العدل، وهكذا القاعدة في كل ما ينفى عن الله تبارك وتعالى. كل ما ينفى عن الله تبارك وتعالى المقصود به إثبات كمال الضد. نفي الظلم إثبات كمال ضد الظلم، وهو ليش؟ العدل. فالنفي المراد به إثبات كمال الضد. طيب، هل الله تبارك وتعالى قادر على الظلم؟ نعم، وإلا ما كان نفي الظلم فيه مدح. وإلا لو قلنا الله غير قادر على الظلم كما قالت المبتدعة، فإذا نفي الظلم ما فيه مدح. الذي يقول الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ لأن الظلم غير ممكن من ليش؟ من الجدار. طيب، عندك إنسان ضعيف، إنسان ضعيف قاعد مقعد، وتقول هذا غير قادر على الظلم، أو هذا لا يظلم، هل هذا مدح له؟ لا، لأنه أصلا ضعيف لا يقدر. كما قال الشاعر، ونذكر هذا عن الشيخ ابن عثيمين، لما ذكر يعني قبيلة قال: قبيلة، فصغرها وحقرها. قبيلة لا يغدرون بإيش؟ بذمة، ولا يظلمون الناس حبة خردل. نعم، قبيلة لا يغدرون بذمة، لا يغدرون لأنهم غير قادرين على الغدر، صلاة وبركاته، ولا يظلمون الناس حبة خردل. نعم، وكما قال يعني شاعر آخر يهجو قومه، يقول: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الظلم في شيء وإن هانا. عددهم كبير لكن ليسوا في شيء من الظلم وإن هانا وإن قل. يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، إذا ظلموهم هم يغفرون لهم، يغفرون لهم إيش؟ هم غير قادرين على الانتقام. ومن إساءة أهل السوء إحسانا. فالله تبارك وتعالى ليس كما قال أهل البدع أن الظلم غير ممكن من الله، نقول الظلم ممكن والله تبارك وتعالى قادر عليه، ولكنه لا يفعله، كما في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا أقل من مثقال الذرة، وإنما هذا هذا للتحقير، وذكرنا لكم القاعدة أن ما كان للتكثير أو التحقير فلا مفهوم له، لا مفهوم له يعني لا يوقف به عند هذا المقدار المذكور. أنت تستغفر لهم 70 مرة حتى ولو 1000، فالمراد التكثير، فليس 70 حدا وإنما هي للتكثير. فلا مفهوم له يعني لا يوقف عند 70. وكذلك ما كان للتحقير مثقال ذر ولا أقل من الذر، لأن المراد التحقير. وإن تك حسنة يضاعفها، كأن الله تبارك وتعالى يقول لهؤلاء الذين يبخلون، يقول الله تبارك وتعالى لا يظلمكم بل يعطيكم أجركم كاملا موفرا، الحسنة بعشر أمثالها، فما الذي يحملكم على البخل؟ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يضاعفها بعشر ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، زيادة على الإيش؟ على العشر. نعم، كما في الحديث المعروف، ها، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه، أو كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، والـ700 أيضا للتكثير، 700 وزيادة. فيدل على هذا قوله تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. طيب، لما كان يعني بعد ذكر بخلهم وأن الله تبارك وتعالى يعني سيجمعهم ويحاسبهم، فالحساب يحتاج إيش؟ يحتاج شهداء. إن الله لا يظلم، هذا مقام العدل. ثم ذكر سبحانه وتعالى مقام الشهادة، لأن القضاء، القضاء يحتاج شهود. فقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. كيف هنا أيها الإخوة يعني كيف يكون الحال، كيف يكون الشأن، فالمراد هنا التهويل، التهويل في هذا اليوم. يعني فكيف إذا جمعهم الله تبارك وتعالى وجيء بهم إلى موقف الحساب وجيء بالشهود، فكيف يكون الحال؟ هذا موقف عظيم، موقف مخيف. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تلا عليه ابن مسعود من سورة النساء حتى وصل هذه الآية. لما وصل إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. كل رسول يشهد على أمته وأنت تشهد على أمتك. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا بكى عليه الصلاة والسلام؟ جمعت لكم في ذلك يعني أوجه من كلام المفسرين بلغت 5، يعني 5 أوجه في سبب بكائه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك تذكره صلى الله عليه وآله وسلم لهول هذا اليوم وشدته، فهذا موجب للبكاء، تذكر هول هذا اليوم وشدته وما يكون فيه. الثاني ذكره الآلوسي في تفسيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم بكى لتلك المقالة وعظم الحالة، بكى لتلك المقالة وعظم الحالة. الثالث عند الشيخ السعدي أن هذا هو موقف القضاء الأعظم الحكم فيه هو أعدل العادلين والشاهد فيه هو أزكى الشاهدين. الحكم فيه هو الله عز وجل أعدل العادلين والشاهد فيه هو أزكى الشاهدين صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع أن الآية خطاب مباشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بكاء محبة وخشية، بكاء محبة وخشية. الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، فيجتمع في هذا المقام المحبة والإيش والخشية. الخامس ذكره الحافظ ابن حجر وما أحسنه من وجه، قال بكى رحمة لأمته، لأنه لا بد أن يشهد عليهم بالحق وهم لا ينفكون عن تقصير يفضي إلى تعذيبهم، وهم لا ينفكون عن تقصير يفضي إلى تعذيبهم، لأنه لا بد أن يشهد عليهم بالحق وهم مقصرون، فهذا التقصير سيفضي إلى تعذيبهم، فمن أجل هذا بكى رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم، أنه صلى الله عليه وسلم بكى رحمة لأمته لأنه لا بد أن يشهد عليهم بالحق وهم لا ينفكون عن تقصير، ما من إنسان إلا هو مقصر، فأحيانا التقصير الله عز وجل يسامح فيه وأحيانا لا بد من العقوبة عليه. لا ينفكون عن تقصير يفضي إلى تعذيبهم. فمناسبة الآية أيها الإخوة أن المقام قبلها هو مقام القضاء، أن الله لا يظلم أعدل العادلين سبحانه وتعالى، والذي بعده مقام الشهادة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وهو يعني رسولها، فرسول كل أمة يشهد عليها، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني على أمتك. نعم، قال يومئذ في هذا الموقف يود الذين كفروا وعصوا الرسول، كفروا بالله وعصوا رسولهم، كذبوا بلا إله إلا الله وبأن محمد رسول الله، كذبوا يعني كلمة الإسلام، فيودون في هذا اليوم لو تسوى بهم الأرض. عندما يقولون سوى البيت بالأرض إيش يعني؟ يعني خلاص ما في بيت، صارت أرض بس، كأن الأرض حفرت وأدخل فيها الإيش البيت وتم التسوية. فإذا تسوى بهم الأرض يعني لو انشقت وابتلعتهم حتى لا يكونوا على وجهها، لأنهم طالما على وجهها هم أعلى من الأرض، لا تسوى بهم، تكون فوق رؤوسهم. لو تسوى بهم الأرض في هذا اليوم وفي هذا الموقف، فتمنوا العدم ولا ندم. قال ولا يكتمون الله حديثا، لا يمكن أن يخفي شيء، بل لا بد أن ينطق بالحق. فبصرك اليوم حديد، شايف كل شيء، أما في الدنيا كان أعمى كان لا يرى. نعم، ولا يكتمون الله حديثا، طيب قوله تعالى لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هؤلاء كتموا، المفروض يعترف ويقول احنا كنا مشركين، فالآن هم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فكتموا ايش؟ كتموا شركهم. فكما سنذكر أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله في مثل هذا، فبين له أن هذا يكون في إيش؟ في مواقف وفي مواطن. ففي مواطن يعني يكتمون ويحسبون أن الكتمان ينفعهم، كما ذكر المفسرون أنهم عندما يرون المسلمين يدخلون الجنة وينجون من النار فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يحسبون أن هذه الكلمة ربما تنجيهم فيتكلمون بها. وفي موطن آخر يصرحون بكل شيء، يصرحون بكل شيء، لا يكتمون الله حديثا. فهذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات، وعلاقتها أيها الإخوة بما تقدم أن هذه آية الحقوق ثم الآيات التي بعدها فيها تحذير من تضييع هذه الحقوق، وأن من ضيع هذه الحقوق فلا بد أن يلقى الله عز وجل ويحاسبه بالعدل وتشهد عليه الشهود. فما أحسن هذه السورة، سورة النساء التي هي سورة الحقوق، وهذه آية الآية 36 آية الحقوق، وما بعدها متعلق إيش؟ متعلق بها. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذا الموضع قال قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، فإنه هذا دليل الإيش؟ دليل التوحيد، فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات. الآنات يعني الساعات، كما تقول آناء الليل وآناء النهار، في جميع الآنات والحالات يعني في جميع الأزمنة والأحوال. فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من المخلوقات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. قال ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في القرآن، أن اشكر لي ولوالديك، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء، كما في الحديث وهو حديث صحيح الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. ثم قال واليتامى، وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم ومن ينفق عليهم، فأمر الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. ثم قال والمساكين، وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، وكما تعلمون أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا والمساكين يدخل فيهم الإيش؟ ها؟ الفقراء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقير الذي لا يجد حاجته لا يجد أصلا، والمسكين يجد لكن لا يكفيه، هذا إذا اجتمع الفقير والمسكين. وأما هنا ذكر الله تبارك وتعالى بس المساكين فيدخل فيهم الفقراء. فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. قال: والجار ذي القربى والجار الجنوب. عن ابن عباس قال: الجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجنوب الذي ليس بينك وبينه قرابة. هذا قول. القول الثاني عن نوف البكالي قال: الجار ذي القربى المسلم، والجار الجنوب اليهودي والنصراني. لا مانع، فتكون القرابة الأولى قرابة النسب، وهذه قرابة الإيش؟ قرابة الدين. نعم. كلام ابن عباس. وأما نوف فقرابة الدين. في قول آخر عن علي بن مسعود: الجار ذي القربى المرأة. نعم. في قول رابع عن مجاهد: الجار الجنب الرفيق في السفر. نعم. قال: وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار، وذكر ما شاء الله عندك مجموعة أحاديث كلها صحيحة. حديث ابن عمر صحيح، حديث ابن عمرو اللي بعده صحيح، حديث ابن عمرو الذي بعده صحيح، حديث عمر صحيح، المقداد صحيح، حديث رجل من الأنصار صحيح، حديث جابر حديث صحيح. طيب، ما خلصت الأحاديث؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيورثه، يعني من عظم إيش؟ من عظم حقه. نعم. خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لا يشبع الرجل، لا يشبع الرجل الرجل دون جاره. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يشبع الرجل دون جاره. لا يشبع، هذه ناهية. لا يشبع الرجل، فالعين ساكنة لأن لا ناهية. فإذا وصلنا فنقول: لا يشبع الرجل. يعني ناهي له أن يشبع وجاره جائع. حديث المقداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن، لا بفتح اللام، هذه اللام هذه تسمى اللام الموطئة للقسم، يعني والله لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. حديث رجل من الأنصار فيه قصة عن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن لهما حاجة. قال الأنصاري: لقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جعلت أرثي له، أرثي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، أرثي يعني أتوجع. فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، لقد قام بك هذا الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال: ولقد رأيته؟ قلت: نعم. قال: تدري من هو؟ قلت: لا. قال: ذاك جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم قال: أما إنك لو سلمت عليه رد عليك السلام. حديث ما زال جبريل يوصينا بالجار حديث متواتر أيها الإخوة، رواه جمع كثير أو كبير من الصحابة. الحديث الثامن حديث جابر بن عبد الله: الجيران ثلاثة، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع. الذي بعده حديث عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. نعم. حديث العاشر، نعم، حديث صحيح حسنه الشيخ الألباني في هداية الرواة عن عبد الرحمن ابن أبي قراد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه أو بوضوئه، فتح الواو، فقال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقائق الأمور. إن لكل شيء حقيقة. نعم، تحصل الناس يذهبون الحجر الأسود ويتمسحون ويبكون وهو متلطخ بظلم الناس وبالحقوق التي عليه، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة من التمسح بالحجر وأنت بهذا الشكل؟ فوجههم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حقائق الأمور لما وجدهم يتمسحون بوضوئه. النبي صلى الله عليه وسلم انتهز الفرصة. قال: ما يحملكم على ذلك؟ قالوا: حب الله ورسوله. طيب، هذا شيء طيب، التمسح بالحجر شيء طيب، اتباع السنة، لكن ما هي حقائق الأمور، حقائق العمل بالإسلام؟ فليصدق الحديث إذا حدث، وليؤدي الأمانة إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. الحديث الحادي عشر حديث صحيح أيضا حديث عقبة بن عامر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول خصمين يوم القيامة جاران. إيش عندك يا أبو عبد الله بن لهيعة؟ صح، في ولا ما في؟ طيب،
قلنا إحنا من عبادنا صح، وقلتنا في 50 راوي غيره.
نعم، فمنهم قتيبة، هذا قتيبة أيضا ممن يصح به حديث ابن لهيعة. قال: وقوله: والصاحب بالجنب. إسحاق الحويني. طيب، والشيخ الألباني بن الشيء. نعم، قال: وقوله: والصاحب بالجنب، في قول علي بن مسعود المرأة، في قول آخر عن ابن عباس الرفيق في السفر، في قول سعيد بن جبير الرفيق الصالح، في قول رابع لزيد بن أسلم: جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. فإذا أربعة أقوال في الصاحب بالجنب، ولا مانع من هذه الأقوال على قواعد التفسير. صاحب بالجنب يعني القريب منك، القريب منك، ممكن يكون حتى زميلك في العمل الذي لا تفارقه. نعم، نعم
وقيل من الزوجة.
أيوة احنا ذكرنا قول علي بن مسعود أنها المرأة. فإذا الصاحب بالجنب هذا وصف له، فيدخل فيه كل ما يمكنه الدخول.
حتى لو ما يمر عليك
ها؟ لا ما هو لابد الصاحب بالجنب لابد أن يكون لصيق، نعم يكون بينك وبينه علاقة، صاحب سرك تستشيره. نعم. قال وأما ابن السبيل فعن ابن عباس وجماعه هو الضيف. قول آخر هو الذي يمر عليك مجتازا في السفر، وهذا هو الظاهر. لكن أيضا يعني الضيف أيضا مما يطلق عليه ابن السبيل، وهذا يتصور في الضيف الإيش؟ في الضيف الغريب، الضيف الغريب الذي ليس من البلد. إذا كان من البلد ما تسميه ابن السبيل، نعم اللي يزعل منك. ابن السبيل هذا نسب إلى السبيل، نسب إلى الطريق. قال وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق رقيق ضعيف، نعم ضعيف الحيلة أسير في أيدي الناس. نعم. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يوصي أمته في مرض الموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فجعل يرددها حتى ما يفيص بها لسانه. الصواب يفيص بالصاد. نعم حتى ما يفيص بها لسانه، يعني حتى ما ينطق بها، يعني وقف النطق. نعم. فانظر إلى عناية الإسلام بالضعفاء وخاصة الأرقاء. الإسلام كله محاسن. في كتاب لأحد الحقوقيين اسمه عبد القادر عودة تشريع الجنائي في مجلدين، قارن فيه بين الجنايات في القانون الوضعي وفي الإسلام. الرجل يعني ذكر أن مما حمله على تصنيف هذا الكتاب أن يظهر للناس يعني محاسن الإسلام، وأنه سبق هذه القوانين الوضعية مقارنة ما أحسنها. والرجل على ما يبدو أن ثقافته الإسلامية عالية. هو ما كتب كتابه هذا إلا بعد أن يعني درس المذاهب الأربعة، وبعدين قارن بينه وبين القانون الوضعي. وهناك آخر قارن بين القانون المدني الوضعي والشرعي، وهناك ثالث أيضا في القانون الأحوال الشخصية. نعم. كنا مرة احنا في مسجد إبراهيم الخليل، كان يصلي عندنا جماعة كبيرة من القضاة، فصارت بيني وبينهم يعني صحبة، فقلت لهم ما في حد هناك يعني قارن بين القانون الوضعي وما جاءت به الشريعة؟ قالوا كثير. فالرجل كان أهداني هذا الكتاب، وكتاب عظيم جدا اللي هو التشريع الجنائي. فالإسلام سبحان الله كله محاسن. هذا من رب العالمين، ومن أحسن من الله حكما. لكن من اللي يفهم هذا؟ لقوم يوقنوا، مش أي واحد يدرك هذا. الموقن هو الذي يظهر له ويتبين له محاسن الإسلام، أما غير الموقن ما بيشوف. الذي بعده حديث الإمام أحمد، حديث المقدام، هذا صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. يدخلون إن شاء الله. نعم لأنهم ضعفاء. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لكهرمان لهم الكهرمان أو قبل أصح ما جاءت القهرمان هذا هو الخازن والوكيل باللسان الفرس في اللغة الأعجمية هذا الخازن والوكيل القهرمان الخازن والوكيل. قال هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم. قوتهم من يعربه؟ لا، قوتهم إيش إعرابه؟ مفعول به سهل، لكن السؤال الثاني ما عامله؟ يحبس ولا يملك؟ يحبس. نعم، ما يملك يعني يحبس قوتهم مش يملك قوتهم. نعم،
يحبس قوتهم عمن
يملك. عمن يملك. الحديث الذي بعده رواه مسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، والذي بعده أيضا إذا أتى أحدكم نعم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجهم. هو اللي طبخه هو اللي سواه ما يأكل منه، فإنه ولي حره وعلاجهم. في لفظ آخر فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده أكلة أو أكلتين. عندكم مشفوها؟ نعم. لعل مشفوها قليلا. نعم. عن أبي ذر أيضا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم إخوانكم خولكم. خولكم يعني الله تبارك وتعالى خولكم إياهم، أعطاكم يعني، ثم إذا خوله نعمة منه يعني أعطاه، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. سبحان الله، حتى العمال العامل عندك في البيت تكلفه ما يطيق، كلفته فوق طاقته اعمل معهم، فإن الرجل إذا عمل مع عماله كان من عمال الله كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح عنه من عمال الله. نعم. قال وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، مختالا في نفسه معجبا متكبرا فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم فهو في نفسه كبير وهو عند الله حقير وعند الناس بغيض. سبحان الله، لو يعرف هذا هذا يكون أكبر زاجر له، عند الله حقير وعند الناس الناس يبغضونه وهو لا يدري المسكين. قال مجاهد مختالا متكبرا فخورا يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله، يعد ما أعطى، قل أعطيت فلان كذا وأعطيت فلان كذا وأعطيت فلان كذا ورحت كذا وأعطيت كذا، هذا الفخور، يعد ما أعطى وهو لا يشكر الله عز وجل، يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه. طيب عندكم قال ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي، فإذا نحفظه بمن؟ أبو رجاء الهروي. قال: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا. سيئ الملكة الذي لا يحسن معاملة من يملك، لا تجده إلا مختالا فخورا. ثم تلا هذه الآية، قال: ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا، وتلا: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وذكر أيضا بإسناده عن مطرف قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، كنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغني أنك تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثكم إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح، قال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال: أجل، فلا إخالني، يعني أظنني أو أحسبني أكذب على خليلي. قال: ذلك ثلاثا. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال المختال الفخور: أوليس تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وذكر أيضا عن رجل من بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار، ها، تأملوا في هذا الحديث، الإسبال مخيلة، شئت أم أبيت. واحد وين ما فعلته هذا الحديث، فإن إسبال الإزار من المخيلة، فالإسبال ظاهرا هو من المخيلة. واحد يقول أن قلبي ما فيه، نقول له صحيح، قلبك ما فيه، ما في مخيلة باطنة، لكن هذه مخيلة إيش؟ ظاهرة، وأنت محاسب بها ومعاقب بها. أنت لو فعلته مخيلة باطنة علاوة على المخيلة الظاهرة ازداد العذاب. فإذا هذا نص أن الإسبال يكون مخيلة، أن الإسبال يكون خيلا. والحديث حديث صحيح، صحاه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد وفي السلسلة الصحيحة: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. نعم، من الحديث. نعم. قال: وقوله تعالى: الذين يبخلون، يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين كما ذكر في الآية. قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأي داء أدوأ من البخل. حديث صحيح. أعظم الأدواء، أعظم الأمراض هو ليش؟ البخل. وأي داء أدوأ من البخل. هذا في قصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. إلا أننا نبخله، ها سيدنا بس إحنا نبخله. قال: وأي داء أدوأ من البخل. نعم، هذا داء عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والشح، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل ومن الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم، شوف أمرهم كما ذكرت لكم، الشح هو الذي يحمل على البخل. أمرهم يعني الشح أمرهم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه يبخل بالحق ويضع المال فيما حرم الله وأمرهم بالفجور. سبحان الله، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، فمنعوا الحقوق وأنفقوا المال في ليش؟ في الفجور. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بليش؟ بالفحشاء، يقول لك فلوسك حافظ على فلوسك، ويقوم طالح طلعة صارف فيها 100,000 ولا شيء. ما أدري. هو هذا ويأمرون الناس بالبخل، لكن هو الشح الذي يحمل على البخل.
منو الأعلى، الشحيح ولا البخيل؟
ها؟
الشحيح أعلى ولا البخيل؟
كلاهما واحد. البخيل لابد أن يكون شحيحا، والشحيح لابد أن يبخل. الشح هو الذي يحمل على الإيش؟ يحمل على البخل. كيف يبخل بمال غيره؟ هو ليس في يده.
يتعامل القلب، الشيخ عمل القلب، يأمرهم بأن لا ينفقوا.
نعم.
ليس اكتفى على ماله بل تعدى إلى مال غيره وأمرهم بعدم الإنفاق.
نعم. قال وقوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قال فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله، كما قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود، جاحد يعني، وإنه على ذلك لشهيد، يشهد بحاله على إيش؟ على نفسه. قال شهيد أي بحاله وشمائله، أنه إيش؟ أنه جاحد. قال ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والكفر هو الستر والتغطية. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. قالوا في الحديث، وهو حديث صحيح، إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. هذا حديث صحيح. قال وفي الدعاء النبوي، تقول هذا صح موقوفا عن ابن مسعود، وأما المرفوع فضعيف، ضعيف الجامع 1174. على كل حال صحيح عن ابن مسعود الحمد لله. قال واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها، يعني قابلين النعمة، ويروى قائليها، قائليها يعني ايش؟ يعني متحدثين بها. قال وأتممها علينا. فإذا هذا دعاء صح عن ابن مسعود، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها أو قائليها وأتممها علينا. قال وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم. السياق في ماذا؟ في البخل بالمال. بعض المفسرين قال ها يبخلون يعني بلاش بالعلم، فلا يظهرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، ثم رواه عن ابن عباس غير واحد. قال ولا شك أن الآية محتملة لذلك. قال ولا شك أن الآية محتملة لذلك، لأنه داخل في جملة الإيش؟ في جملة الكتمان. والعلم من أعظم فضل الله تبارك وتعالى على الناس. قال والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها، وهي قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فقال أموالهم، فالنفقة كلها في الإيش؟ في المال. نعم. طيب، هنا أذكر لكم أيها الإخوة يعني ثلاثة قواعد في التفسير، يعني ربما تجمع كل قواعد التفسير، قواعد غالية. القاعدة الأولى مراعاة السياق، السياق. القاعدة الثانية مراعاة عرف القرآن، عرف لغة القرآن. فتفسير القرآن ينبغي أن يحمل على عرف القرآن مش على عرف الإعجاز العلمي، يأخذ الآية والذرة والكيمياء والفيزياء، هذا عرف القرآن؟ القرآن كتاب هداية للناس، كتاب هداية للناس فيما يعود عليهم بالنفع. نأخذ القرآن كله نفسره على طريقة العلم، فإذا مراعاة عرف القرآن. الثالث مراعاة ظاهر القرآن على لغة العرب، ليس على الظاهر الذي يتبدى لك تقول والله ما الظاهر عندي كذا، لا، أنت مش المقياس، الظاهر عند الإيش؟ عند العرب، الظاهر على لغة العرب، ليس الظاهر على إيش؟ على ما تفهمه أنت ولا على لغتك أنت. نعم. لتصنع على عيني، إيش المراد؟ إيش الظاهر من هذه؟ ها؟ هنقول الظاهر على عين فوق العين، نقول هذا عندك أنت، لكن ليس هذا عند العرب. ولتصنع على عيني، على عنايتي ورعايتي، وليس هذا يقال فيه أن هذا تأويل للعين، لا، هذا معنى الآية. نعم. فإذا هذه ثلاث قواعد المفروض أي إنسان يفسر القرآن يعني لا يغفل عنها. فهموه، ما هم ليش ردوها؟ قال لك ولتصنع على عيني، على عينه، أيوة، فيقول هذا، يقول هذا، هل هذا معناه هذا؟ لا مش تأويل، لا مش تأويل، نحن نثبت صفة العين لكن ليس من هذه الآية. ففي فرق بين تفسير الآية وبين أن هل هذه الآية من آيات الصفات أو لا. لا مش هذا عند العرب، عشان كده قلنا هذا العمل، العمل بالظاهر على لغة العرب. فالسياق يبين، السياق يبين المعدة عند العرب عندما يقول لولا يد له علي، يد عليه يعني حضرت يده عليه يعني فضل ونعم معروف، لكن ليس هذا تأويل، هذا ليس تأويلا، وإنما هذا لبيان معنى الكلام. نعم. طبعا الذي يسلك هذا هو الذي لا يثبت الصفات أصلا، فكلما مر عليه آية إيش؟ ها؟ يؤولها. فليس معنى أننا نثبت الصفات أننا نفهم الكلام على غير معنى في لغة الإيش؟ في لغة العرب. قال نعم، هذه واحدة. قال وهي قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين، وهذا فعلا يستفاد من هذا الموضع، ذكر الله تبارك وتعالى البخلاء وذكر الإيش؟ المرائين، الباذلين المرائين، الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار العالم والغازي والمنفق. فالمرائي يقول: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل. فإذا ذكر البخيل وذكر الذي ينفق رئاء الناس. نعم، والواجب أن تكون النفقة في سبيل الله وبدون بخل. قال: وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي، عدي بن حاتم الذي أبوه كان يضرب به المثل في الكرم، كرم حاتم، قال: إن أباك رام أمرا فبلغ. ما كان يريد وجه الله عز وجل، كان ينفق عشان يقول: يا سيد العرب، إن أباك رام أمرا فبلغه. تقول: هذا الحديث حديث حسن ولكن بلفظ آخر: ذاك رجل أراد أمرا فأدركه، ذاك رجل أراد أمرا فأدركه، يعني حاتما الطائي. هذا في السلسلة الصحيحة برقم 3022. لا صح، حسن. هذا اللفظ الذي ذكره الشيخ في السلسلة: ذاك رجل أراد أمرا فأدركه. قال: وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان، وكان أيضا ممن يعطي، قال: هل ينفعه انفاقه واعتاقه؟ فقال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما أعطى ابتغاء المغفرة، ما أعطى ابتغاء وجه الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك القصة الثالثة، العاص ابن وائل اللي هو والد عمرو بن العاص، كان عزم على أن ينفق 100 ناقة، فابنه أخرج 50، فاستأذن عمرو بن العاص أن يكمل بقية الماء عن والده بعد موته، وهل ينفعه هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لو كان أقر بالتوحيد لنفعه ذلك. لو كان أقر بالتوحيد، هكذا لفظ الحديث، وهو حديث صحيح. فصار عندك الآن 3 أحاديث: حديث في حاتم الطائي اللي هو والد عدي، وحديث عبد الله بن جدعان، وحديث العاص بن وائل، كلهم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النفقة وأن العمل الصالح لا ينفع صاحبه إذا لم يأتي بالإيش؟ إذا لم يأتي بالتوحيد، إذا لم تكن نيته لوجه الله تبارك وتعالى. قال: ولهذا قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن ماذا ينفعهم؟ ماذا ينفعهم عملهم؟ المرائي إذا أنفق لا ينفعه شيء، لأنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا، على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ولهذا قال الشاعر عن المرء: لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ أي وأي شيء يكرثهم، يكرثهم يعني يضرهم، إيش اللي يضرهم يعني؟ أي ضرر عليهم؟ والمراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة وتحريضهم على الفكر فيما ينفع، هذا قاله الألوسي وهذا معنى طيب. قال والمراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة، ما يعرف إيش اللي ينفعه، وتحريضهم على الفكر فيما ينفع وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. قال أي وأي شيء يكرثهم لو سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله. قال وكان الله بهم عليما، عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهم رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك بلطفه الجزيل. طيب نقف عند هذا الموضع، ومن كان عنده سؤال فليتفضل. نعم. نعم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يعني الكلام المعروف أن يقال وأعتدنا لهم، يعني لهؤلاء المذكورين. نعم. فبدل لهم، بدل الضمير اللي هو هم، وضعنا اسما ظاهرا وهو ليش؟ الكافرين، وأعتدنا للكافرين، فهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار، لأن الموضع موضع ضمير. أما أنت تتكلم عن واحد ما تقول مثلا إيش؟ جاء زيد وقابلت زيدا وأكرمت زيدا وأدخلت زيدا، وإنما تقول إيش؟ ها جاء زيد فأكرمته وأدخلته وكرمته وعززته بالضمير. نعم. فبدل الضمير أنت وضعت اسما اسما ظاهرا، فهذا يسمى إظهار في موضع الإضمار. ما فائدته؟ فائدته التعميم، حتى ما يكون المذكور الوعيد المذكور ما يكون خاص بهؤلاء المذكورين بل لكل من كان مثلهم، هذا يسمى تعميم، تعميم الحكم. وأيضا فيه التعليل على علة الحكم، علة الحكم وهي ليش؟ وهي ليش؟ الكفر. لأنه لو قالوا اعتدنا لهم ما عرفنا العلة، أما لو قالوا اعتدنا للكافرين عرفنا أن العلة هي إيش؟ هي كفرهم. فهذه فائدة الإظهار في موضع الإضمار، تعميم الحكم والتنصيص على علة الإيش؟ على علة الحكم.
قد يكون
منهم
غير كافرين
يقولون أمر
الناس
نعم. 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 هو رأى فعلا ولا هذا خطر على باله ولا وساوس؟ ما تضره، كما يقول الشيخ ابن عثيمين هذه لا تضره، بدليل أنه إذا سئل يا فلان أنت فعلا ناوي ترائي، كنت بترائي، يقول لا. نعم. فإذا هذا ما يضره، خواطر الرياء وساوس الرياء لا تضر الإنسان، والمرائي هو يعرف، المرائي يعرف أنه يرى. أما إذا أنت جاء الرياء وسوس لك الشيطان وأنت تدفعه، ها؟ فأنت تؤجر على هذا. لهم يقولون ماذا؟ العمل من أجل الناس، ها؟ شرك. كيف؟ العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك، لأن هو ترك من أجل الناس فجعل الناس شركاء لله عز وجل. نعم. فالإنسان يعمل ولا يرى. ليش؟ ليش؟ خلينا نقول مثلا واحد قام يصلي فبعدين يعني بيحسن في صوته بالقراءة، فخطر على باله أنت الآن بتحسن عشان الناس يقولوا هذا قارئ، فيتذكر الحديث ويتذكر كمان أنه مأمور بتحسين الصوت، يقول لا أنا أحسن الصوت عشان أزيد القرآن حسن، عشان الناس يتأثرون بالقرآن، ما يتأثرون بي، يتأثروا بالقرآن. فإذا هذا يحتاج يعني انتباه، والإنسان إذا عود نفسه على هذا يخلص من هذا بإذن الله ولا تضره الوساوس.